إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للمسلم على أخيه حقوقا كثيرة، منها الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات: أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى، أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبائه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. الحق الثالث، وينبغي أن يسكت عن كل ما يكره إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. واعلم أنك إن طلبت منزهاً عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوة. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك، وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. واعلم أنه لا يكمل الإيمان إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح أنت به، دخلت في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومنشأ التقصير في ستر العورة مع الإغراء بكشفها الحقد والحسد. واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوة المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. الحق الرابع على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور، وإنما يراد الإخوة ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدي السرور بما يسر به. وفي الحديث الصحيح من رواية الترمذي وأبي داود: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وخلقه وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، وأن تدب وتدفع عنه في غيبته إذا قصد بسوء. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. وفي الحديث الصحيح بل هو متفق عليه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومتى أهمل الدفاع عن عرضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معياران: أحدهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب أن يقوله. الثاني أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته. ومن لم يكن مخلصاً في إخائه فهو منافق، من لم يكن مخلصاً في إخائه فهو منافق. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنياً بالعلم فواسه وأرشده، وينبغي أن يكون نصحك إياه سراً. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أقضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أقضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فالأبعد مداهن. ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة. الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسه وفي أفراد مسلم. من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. ومثل هذا لا يدل عليه نص من الكتاب ولا من السنة، فلا يلتفت إلى مثله. الحق السادس: الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجوزاً وقال: إنها كانت تغشانا في أيام قديدة، وإن حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد بن الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، فقال الشافعي رحمه الله: إلى أبي يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد، ومع أن محمدًا كان قد حمل مذهبه، لكن البويطية كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه، وألا يصادق عدو صديقه. الحق السابع: التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده، والتبرك بدعائه، والاستئناس بلقائه، والاستعانة على دينه، والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. تمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحيي منه فيما لا يستحيي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. ولا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم من جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والشحناء. ومن مضار الاختلاف معصية الله ورسوله الموجبة للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن مضار الاختلاف ما يترتب عليه من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء بالحق، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي. ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله،
ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالاً يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الآسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظاناً نصحه، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستدرج المتفرقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضاً، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات، إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. واتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك هو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون، وإليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول باتفاق المسلمين وتحابهم، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول فيه، تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإيمان والإسلام، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات. وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمات الفضائل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فرتب دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر في جمع كلمة المسلمين، ويتحملوا من أجله المشاق، ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في مطلوبه ومحبوبه، طلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، وأن يقابلوا المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به. فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وهذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحال جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام، وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة، يجب عليهم أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدره من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الكبير على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى، والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير للمسلمين كافة، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري. وقد قال بعض السلف: إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصير، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفاً من العلم يصير فيه رئيساً حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركاً لما عليه أهل الدنيا، مستغرقاً لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم، فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثاً عن أمر دينه ولا مجالساً للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته، ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعماً فيما قاله إنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئة، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب، فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكت عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. رواه مسلم في صحيح. فالمسلم الحق الواعي أحكام دينه يعلم أن الإسلام الذي دعا إلى المحبة والتواصل والتعاطف هو هو الذي حرم التباغض والقطيعة والتهاجر، وبين أن المتحاب بين الصادقين لا تفرق بينهما الهنوات العارضات، ذلك أن عروة الحب في الله أوثق من أن تنفصم من أول ذنب يقترفه أحدهما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. رواه البخاري في الأدب المفرد، على أن الإسلام لم يغفل طبيعة النفس البشرية وأنها عرضة لنزوات الغضب وتقلبات العاطفة في لحظات الضعف، فوضع حداً للمدة التي يمكن أن تفثأ فيها نار الغضب ويخمد أوار الانفعال، وحرم على المسلمين المتنازعين أن تمضي هذه المدة ولا يسارع أحدهما أو كلاهما للصلح والتصافي والوئام. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. والمسلم الصادق الذي يتأمل هذا النص الثابت لا يصبر على هجرة أخيه ومخاصمته مهما تكن الأسباب، بل يسارع إلى مصافاته والتسليم عليه، لأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن رد عليه السلام اشترك الاثنان في أجر المصالحة، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من إثم القطيعة والهجر، وباء الممتنع عن رد السلام وحده بالإثم. وهذا ما يوضحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، أي من إثم الهجران، ويكون ما هنالك من الإثم على هذا الممتنع. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وكلما زادت مدة المصارمة والهجر زاد الإثم وكبرت الخطيئة واشتد الوعيد للمتصارمين المتنازعين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. إن منهج الإسلام في تربية النفوس قائم على التحابب والتقارب والتآلف، ومن هنا لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر في حياة المسلم الصادق، وكيف يكون في حياته شيء من هذه الخلائق الوضيعة. وصوت النبوة يسكب في سمعه أروع منهج للأخلاق عرفته البشرية منذ أن كان إنسان على ظهر هذه الأرض، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله، رواه مسلم في صحيحه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، متفق عليه. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. إن المسلم الذي يتأمل هذا الهدي النبوي العالي الحاوية لمكارم الأخلاق كلها من حب وتعاطف وإخاء لا يقيم حينئذ على شحناء إلا إذا كان في قلبه مرض، وفي طبعه جفوة، وفي فطرته التواء. ومن هنا جاء الوعيد شديدا لأولئك القساة الغلاظ الملتوين عن جادة الإسلام الخلقية، المحجوبين عن بشاشته وسماحته بإصرارهم على الهجر. جاء يهددهم في آخرتهم فيحجب عنهم رحمة الله ومغفرته، ويغلق دونهم أبواب الجنة، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. أي التي تمحو الثواب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. إنها نظرة نافذة عميقة لروح هذا الدين القائم على التآخي والمحبة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي كان موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن تفكيره ونفاذ بصيرته، إذ رأى التباغض يحبط العمل ويضيع الأجر ويمحق الثواب. ومن هنا كان صلاح ذات البين للمسلم المقاطع أخاه خيرا له من الصدقة والصيام، إذ إن بقاءه على القطيعة والهجر والتباغض يودي بما يجنيه من عباداته من حسنات. ولقد أخذ أبو الدرداء رضي الله عنه حديثه هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الترمذي عنه أيضا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المسلم الحق إذا مسه الغيظ من أخيه كظم غيظه، ثم هو لا يأنف أن يسارع إلى العفو عنه والتغاضي عن زلته، ولا يرى في صفحه عن أخيه ذلاً يحيق به ولا عاراً يلبسه، بل يرى فيه إحساناً يقربه من الله زلفى ويكسبه محبته التي خص بها المحسنين من عباده في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الإنسان قد يقظم غيظه، ولكن مراجل الحقد والضغينة تفور في صدره، فيتحول غيظه الفائر إلى إحنة متأججة، ويستحيل غضبه الظاهر إلى حقد دفين. والغضب والغيظ أطهر وأنظف من الحقد والضغينة. أما المسلم الحق الذي أشربت نفسه هدي هذا الدين فلا يحقد ولا يضغن، إنه إن كظم غيظه أتبع ذلك بالصفح والعفو وكان من المحسنين. إن الغيظ وقر ثقيل على النفس حين تقضمه، وشواظ يلفح القلب ودخان، أما حين تصفح النفس ويعفو القلب فهو الانطلاق من ذلك الوقر والرفرفة في آفاق النور، وهو البرد على القلب والسلام في الضمير، وهذا هو الشعور بالإحسان يحسه المسلم وهو يصفح ويعفو عن أخيه. المسلم الحق في إقباله على أخيه صفوح عفو، وهو يتواضع لأخيه ويعفو عنه لله، مبتغيا من لدنه العزة والرفعة التي ألمح إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وإنهما لا عزة ورفعة من الله، يجتمعان إلى الإحسان الذي اتصف به المسلم السمح العفو الصفوح، فإذا هو من المحسنين الذين أحبهم الله، ومن الأعزة الأماثل الذين يحبهم الناس. إن الحقد لا مكان له في قلب المسلم المرهف الحس الواعي لتوجيهات دينه، المتأثر بلمساتها في أعماق وجدانه، ذلك أنه يدرك قيمة العفو وقيمة صفاء القلب في مغفرة الله له، كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. وإنه لحري بالمسلم بعد هذا كله أن يكون نقي السريرة، صافي القلب، بش الوجه، طلق المحيا، مفتر الأسارير، لا يلقى إخوانه إلا متهللا متبسما، كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. فبشاشة الوجه خليقة حسنة حض عليها الإسلام وجعلها من الأعمال الصالحات التي تكسب صاحبها المثوبة والأجر، لأن الوجه الطلقة الصافية مرآة القلب النظيف الصافي، وهذا الصفاء في المظهر والمخبر من خلائق الإسلام الجلية في المسلمين الصادقين. ومن هنا كان من هدي الرسول الكريم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبش دوما في وجوه أصحابه، فما يكاد يقع بصره على أحد منهم إلا تبسم له. يشهد لذلك الحديث الذي رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وكان من حديث علي رضي الله عنه: إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا غفر الله لأبشهما وجها. لذلك كان من عادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذي كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم حياً طرياً، كان من عادتهم أن يتصافحوا إذا تلاقوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وفي ذلك إشاعة للمحبة والود بين الإخوة المتلاقين. روى ابن سعد في طبقاته عن الشعبي قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه، وقال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وزاد في رواية أخرى: وضمه إليه واعتنقه. لقد حبب الإسلام إفشاء السلام والمصافحة والمعانقة عند تلاقي الإخوة. المعانقة إنما تكون عند القدوم من السفر، لتبقى أسباب الود بين القلوب معقودة الأواصر، ولتزداد وشائج الأخوة بين المؤمنين صلابة وقوة، وبذلك يستطيع المجتمع المسلم أن يعيش إسلامه وينهض بتكاليف رسالته في الحياة. المسلم الصادق ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا عجب أن يكون المسلم ناصحا لإخوانه، لا يخدعهم ولا يغشهم. النصيحة في حس المسلم من أمهات قواعد الإسلام التي كان المؤمنون الأولون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. يؤكد ذلك قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وفي الحديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عرف الدين بكلمة واحدة هي النصيحة، الدين النصيحة، دلالة على أن النصيحة مرتكز الدين الأصيل وأساسه الراسخ، بدونها لا يصح إيمان المرء ولا يحسن إسلامه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. ولا يمكن أن يحب له ما يحب لنفسه إلا إذا كان له محبا نصوحا. المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه يقتبس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. إنها طبيعة الأشياء أن يقف المسلم الحق الصادق من أخيه المسلم هذا الموقف السامي النبيل، ولو أراد أن يقف منه سوى هذا الموقف لما استطاع، إذ ما كان لمن يعيش في ذلك الأفق العالي الوضيء أن يهبط في مواقفه إلى مستوى الفردية والأنانية والمنفعة الخاصة، فكل إناء بالذي فيه ينضح، والزهر لا ينفح إلا الشذا، والأرض الطيبة لا تخرج إلا النبات الطيب. والإسلام يطبع أبناءه على الوفاء وبر الأصدقاء حتى يشمل بذلك أصدقاء الوالد، تقديراً منه لفضيلة الوفاء وإعظاماً لعروة الأخوة والصداقة. وكتب التراث تفيض بنماذج رائعة من البر والوفاء تمثلها السلف في حياتهم، فكانوا في أخلاقهم بحق خير أمة أخرجت للناس. من هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد قلوب المسلمين فيغرس فيها غرسات الوفاء، كلما وجد مناسبة يسمعهم فيها شيئا من هديه وتوجيهه. فقد جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وكان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوفاء للصداقة مما يغيظ أحياناً ويثير غيرة أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمل ببره صديقات خديجة رضي الله عنها، فتغار عائشة رضي الله عنها. وهذا ما حدثت به عائشة نفسها رضي الله عنها، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. إنه الوفاء الإسلامي الذي ما بعده وفاء، يمتد فيشمل ببره ونداه الأصدقاء الأبعدين للآباء والزوجات الأموات، فكيف بالأصدقاء الأقربين لنا نحن معشر الأحياء. ومن مقتضيات المحبة والنصيحة والبر والوفاء في شرعة الإسلام أن ينصر الرجل أخاه في جميع الأحوال، ينصره إن كان على الحق فيقف بجانبه يؤازره ويذود عنه، وينصره إن كان على غير الحق فينهاه وينصحه ويزجره عن الارتكاس في حمأة الباطل والتردي في مستنقعات الظلم. وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوماً فلينصر. رواه مسلم. المسلم لا يتخلى عن أخيه ظالماً كان أو مظلوماً، ذلك أن الإسلام علمه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما دام لا يحب لنفسه أن يكون ظالماً أو مظلوماً فهو لا يحب ذلك لأخيه أيضاً، لذلك فهو يقف إلى جانبه إن كان مظلوماً فينصره ويدفع عنه، ويقف إلى جانبه يكفه عن الظلم إن كان ظالماً. إن هذه هي النصيحة الخالصة، وإن هذا هو البر الصادق، وإنهما لخليقتان يتصف بهما المسلم الحق البر الوفي الذي صاغه الإسلام أيان عاش وحيثما كان، والمسلم الذي يتمثل أحكام دينه وقيمه لطيف المعشر مع إخوانه، رفيق بهم، آلف له، مألوف لديه، وهو في ذلك كله يستقي من توجيهات الإسلام التي تحض على مكارم الأخلاق. فالله تعالى يصف المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وفي ذلك من اللين والتواضع وحسن التعامل مع الإخوة المؤمنين ما يصل إلى درجة متناهية في اللطف هي أشبه بالذلة، أذلة على المؤمنين. ويأتي بعد ذلك التوجيه النبوي العالي في تحبيب الرفق إلى المسلم، تحبيباً يجعله زينة كل شيء في الحياة، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وتتجلى لعين المسلم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته، فإذا هي كلها رفق ودماثة وكرم وحسن خلق. لم يعرف عنه يوما أنه أفحش في لفظ ولا لعن أو سب مسلما، وها هو ذا أنس رضي الله عنه خادمه وملازمه يصف خلقه العظيم فيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، أراد به الدعاء له بكثرة السجود، ففي ذلك هداية له وإصلاح، ما له ترب جبينه. والحديث رواه البخاري. فالمسلم الصادق يرفق بإخوانه ولا يعنف عليهم، ويحفظ غيبة إخوانه فلا يغتابهم، لأنه يعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن نفس المسلم التي تأدبت بأدب الإسلام وارتشفت من رحيق أخلاقه لتقشعر من هذه الصورة التي بيّنها القرآن الكريم للمغتاب يأكل لحم أخيه ميتا، بكلمات يتفوه بها عنه في غيابه. فإذا هو يسارع إلى التقوى التي ذيل الله بها آية الغيبة: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، فيسارع إلى التقوى التي ذيل الله بها آية الغيبة، ويلوذ بالتوبة النصوح منها إن تورط فيها، ويمسك عليه لسانه فلا يطلقه على إخوانه إلا بخير، ذاكرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. المسلم التقي النقي يجتنب الغيبة الظاهرة والغيبة الخفية، حرصا منه على ألا يكون آكلا لحم أخيه بحال، وتنزيها للسانه أن يكبه في النار، كما في تحذير النبي المختار صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الغيبة خلق ذميم لا يتصف به الرجال، وإنما يتصف به أشباه الرجال الجبناء من ذوي الوجهين الذين يغتابون إخوانهم أمام الناس، فإذا لقوهم هشوا لهم وبشوا وتظاهروا بالصداقة والود. المسلم الحق أبعد الناس عن الغيبة والتلون بلونين، لأن الإسلام علمه الرجولة ولقنه الاستقامة وحبب إليه التقوى في القول والعمل وكره إليه النفاق والتلون والتذبذب، بل نفره من هذه الخصال تنفيرا حين جعل ذا الوجهين من شرار الناس عند الله، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. المسلم الحق له وجه واحد، ليس له وجهان، وجه واحد أغر أبلج مشرق واضح لا يلقى به قوما دون قوم، بل يلقى به الناس جميعا، لأنه يعلم أن اتخاذ الوجهين هو النفاق بعينه، والإسلام والنفاق لا يجتمعان، ويعلم أن ذا الوجهين منافق، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا بد من معرفة آداب المعاشرة للخلق، فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاخك والتثاؤب، وأصغي إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبد، وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، ولا تجالس السلطان فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة وصن سره، واحذر المداعبة عنده، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل، وإن قربك فكن منه على حذر، وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين أهله وحشم، وإياك وصديق العافية، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلومة وأرشد الضال، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى، واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم، واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجترئ عليه. ومن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبرى قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكرهه لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار. ومن حقوق المسلم والرحم والجوار ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المعلوم في ذلك. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجرة أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. ومن حقوق المسلم والرحيم والجوار أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، وعليه أن يستأذن 3، فإن لم يؤذن له انصرف. ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه من لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان آذى وتأذى. ومنها أن يوقر المشايخ وأرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعد وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات، ومنها إصلاح ذات البين وستر عورات المسلمين. واعلم أن من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد 4 من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة، وهذا لا يتفق. ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. ومن الحقوق أن يتقي مواضع التهم، صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، وصيانة لألسنتهم عن غيبته. ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. ومنها أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه، ومن السنة المصافحة. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير، ويناضل دونه وينصره. ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه، لحديث عائشة رضي الله عنها: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه. قال محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. ومن الحقوق أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام، ومنها عيادة مرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذه الحقوق كلها، ولم يدع شيئاً يقرب إلى الجنة إلا دل عليه وأرشد إليه وحث على الأخذ به ونفر من مجانبته، ولا ترك أمراً يفضي إلى النار ويباعد عن رحمة العزيز الغفار إلا حذر منه ونهى عنه ورغب في البعد عنه والحيود عن سبيله. وكل ذلك من أجل أن تقوم دعائم هذا الدين العظيم في نفوس المسلمين. عباد الله، إن الإسلام لا يقوم على واحد، وإنما يقوم الإسلام على المسلمين، هم في تآلفهم وتعاطفهم وتآزرهم وتكافلهم ومودتهم ومحبتهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومنذ وقع بين المسلمين ما وقع من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد إلا من رحم الله جل وعلا، تقطعت الوشائج وانفصمت العرى، وطمع فيهم أحقر أهل الأرض وأذلهم حتى ساموا كثيرا منهم سوء العذاب. والإسلام عزيز يعز به كل من انتسب إليه، شريطة أن يكون آخذا به، عاملا بتعاليمه، قائما على شرائعه بإنفاذها والعمل بها، مؤمنا بالله جل وعلا حق الإيمان. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر، جعل الله رب العالمين لأمته من ذلك أوفى نصيب. فإن أعداءهم إذا كانوا على قدم رسولهم صلى الله عليه وسلم يخشونهم ويهابونه، حتى إنه لا يقع من الخوف في قلوبهم ما هو أنفذ في قلوبهم وأبدانهم وقواتهم، ما هو أنفذ من وقع السلاح. ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون. عباد الله، إن حقوق المسلم على أخيه بيّنها الله رب العالمين في كتابه، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وخطابه. وينبغي للمسلم الذي يشح بدينه ويحرص على آخرته أن تكون دائما منه على ذكر، وأن يجتهد في العمل بها، وأن يحولها إلى واقع يعيشه، حتى تتآلف قلوب المسلمين، وحتى ينزل الله رب العالمين النصر على جموعهم، ويعز الله تبارك وتعالى بهم من ذل من إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها، ويجعلهم الله رب العالمين غصة في حلوق أعدائه. أسأل الله أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد كلمتهم ويرفع رايتهم، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، محبة في الله جل وعلا ومودة فيه، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.